انتهينا إلى المقطع الثاني من المسألة 12 والذي قال فيها الماتين سيد الماتين قدس سر قال: ثم إن الشراء في الذمة يتصور على وجوه، أحدها أن يشتري العامل بقصد المالك وفي ذمته من حيث المضاربة، الثاني أن يقصد كون الثمن في ذمته، أي في ذمة نفسه العامل، لكن لا بما هو شخص مستقل بل بما هو وكيل، من حيث أنه عامل ووكيل عن المالك، ويرجع إلى الأول، ذمته بما هو وكيل يرجع إلى مثلا ذمة المالك بناء على تنزيل الوكيل منزلة الموكل، ذمته منزلة ذمته. قد قلنا أن هذا لا معنى له بالأمس. وحكمها الصحة، قلنا أن الوكالة لا تستدعي تنزيلا من هذا القبيل، بل معنى الوكالة أن الوكيل مفوض وولي على إشغال ذمة المالك والموكل. وعلى كل حال قال: ويرجع إلى الأول، فكلا هذين الوجهين يحكم فيهما بالصحة، وحكمها الصحة، وكون الربح مشتركا بينهما مضاربة أيضا صحيحة على ما ذكرناه من صحة الشراء بالذمة والبيع بالذمة ثم الدفع من نفس رأس المال. وإذا فرض تلف مال المضاربة بعد أن اشترى في الذمة وكان مال المضاربة موجودا قبل أن يدفع، تلف مال المضاربة قبل الوفاء كان في ذمة المالك يؤدي من ماله الآخر. هذا المقطع الثاني. قلنا أنه هنا استشكل في هذا الحكم الذي حكم به الماتين في فرض التلف قبل الوفاء والأداء، استشكل في ذلك بإشكالين، أو يمكن أن يستشكل بإشكالين: إشكال من ناحية ما هو صريح المتن من الحكم بأن هنا المضاربة أيضا صحيحة، وأن ما يدفعه المالك ويدفعه المالك من المال الآخر على تقدير التلف داخل أيضا في المضاربة فتكون مضاربة صحيحة. استشكل فيه بأنه لا تشمله أدلة وروايات المضاربة، وقد تقدم تحقيق هذا الإشكال بالأمس. وإشكال ثاني صغروي يرجع إلى أنه إلى أصل إذن المالك هنا في أن يشترى في ذمته ولو تلف مال المضاربة، بأن تكون ذمته مشغولة بهذا الثمن من غير أن يدفع من مال المضاربة ويوفى من مال المضاربة، لأن مال المضاربة قد تلف بحسب الفرض، حيث قلنا أنهم استشكلوا في ذلك وقالوا أنه لا يوجد إذن من هذا القبيل. الإذن في الاتجار برأس المال لا يستلزم الإذن في الشراء على الذمة زائدا على رأس المال، بل بمقدار ذاك المال الذي يصرفه وخصصه المالك للمضاربة يأذن، لا أكثر من ذلك، فلا يكون هناك إذن زائد. فقلنا حينئذ هذا الإشكال قرر بتقريرين، أو يمكن أن يقرر بتقريرين: تقرير أنه لا يوجد إذن بالمال الذمي الذي لا يدفع من رأس المال، يعني حينما يتلف رأس المال يستكشف أنه لا إذن بالشراء في الذمة، فيكون الشراء في ذمة المالك شراء على ذمة المالك شراء غير مأذون فيه وخارجا عن المضاربة وعن الإذن، فيكون فضوليا، إذا أجاز المالك يقع له بضاعة، وإذا لم يجز يبطل. التقرير الثاني أنه من أول الأمر الثمن إنما هو المال الذمي للمالك المقيد بالدفع من المال الخارجي، هذا هو الثمن الذي أذن به المالك بالشراء فيه به المالك. فالعامل أيضا يبيع يشتري بالمال في ذمة المالك المقيد بالدفع من هذا المال الخارجي، فلو تلف المال الخارجي تعذر دفع الثمن المقيد، فيدخل في كبرى تلف أحد العوضين قبل قبضه يؤدي إلى انفساخ البيع من مال مالكه، أي انفساخ البيع. الروايات التي دلت على أن تلف المبيع قبل القبض من مال مالكه الذي وإن كان واردا في المبيع إلا أنه يتعدى منه إلى الثمن أيضا على ما حقق في محله، كما أن المراد من مال مالكه أي انفساخ المعاملة والبيع وبطلانها. فيقال بالبطلان هنا لأنه سوف يكون هذا المال الذي جعل ثمنا وهو المال في ذمة المالك مقيدا بالدفع والوفاء من المال الخارجي، فليس هو مطلق المال الكلي بل الكلي المقيد بهذا القيد الخارجي. فإذا تلف وتعذر إذن حكمه حكم تلف المال الشخصي قبل إقباضه، حكم تلف أحد العوضين إذا كان شخصيا قبل إقباضه الذي يوجب الانفساخ وبطلان المعاملة. خب، هذا الإشكال الصغروي بتقريريه، وكلا التقريبين والتقريرين يبتنيان على هذه النكتة أن إذن المالك في المضاربة برأس المال لا يستلزم الإذن في الاتجار بالمال الذمي إلا بقدر رأس المال لا بأكثر، بالمقدار الذي يوفى من رأس المال. أما الاتجار على ذمة المالك مستقلا عن رأس المال بحيث حتى لو تلف رأس المال يجب على المالك أن يدفع الثمن من مال آخر، هذا لا يقبل به المالك، لا يأذن به، بمعنى أن الإذن في المضاربة لا يستلزمه. فإذا كان غير مستلزم له إذن فهذه المعاملة وهو الشراء على ذمة المالك مع فرض تلف المال ورأس المال الخارجي قبل الوفاء سوف تكون معاملة باطلة إما فضولية أو منفسخة. إذا قلنا أن المبيع أن الثمن المال الذمي غير المقيد ففضولي يحتاج إلى الإجازة، وإن قلنا أن الثمن هو المال الذمي المقيد مثلا بالوفاء من المال الخارجي فالثمن تلف لأن قيده تلف، إذن فتعذر المقيد ودفع المقيد حينما يتعذر هذا حكمه حكم التلف، فيكون حينئذ هنالك انفساخ لا يفيد حتى الإجازة، حاله حال تلف المال الشخصي. إلا أن هذا الإشكال وبهذا أشكل أكثر المعلقين على الماتين بأنه هنا هذا الكلام غير صحيحين، لو تلف مال المضاربة قبل الوفاء كان في ذمة المالك يؤدي من مال آخر، هذا غير صحيحين، لم يكن في ذمة المالك، بل للمالك أن يمضي أن يجيز، إذا أجاز يكون عليه ويكون الربح كله له، وإذا لم يجز ويكون باطلا أو يكون باطلا مطلقا، لو قلنا أنه باع بالثمن الكلي المقيد. وبهذا خالف المعلقون والمحشون المشهور، فإن المستظهر من كلمات صاحب الجواهر وغيره أن المشهور هو ما أفتى به الماتين من أنه سوف يكون هذا المقدار على ذمة المالك يؤدى من المال يؤديه المالك من ماله الآخر، بل ظاهر المشهور والمحكي عن المبسوط أنه هذا الذي يؤديه سوف يدخل في ضمن مال المضاربة ويكون حينئذ المضاربة أيضا شاملة له، لا فقط الإذن شامل له، المضاربة أيضا شاملة له. ويمكن دفع هذا الإشكال بكلا تقريريه، يمكن دفعه بدفع ذاك الأصل الذي يبتني عليه كلا الإشكالين وهو عدم إذن المالك في الاتجار برأس المال في الاتجار بذمته زائدا على مقدار رأس المال، يمكن دفع هذا الإشكال بأحد نحوين أو جوابين. الجواب الأول أن يقال بأن الإذن في الاتجار برأس المال تارة يفترض أنه إذن بالاتجار برأس المال بمعنى الشراء به بشخصه كما لو نص على ذلك، قال لا تشتري إلا بشخص المال. وأخرى يفترض أن الإذن في الشراء، أن الإذن في المضاربة والاتجار برأس المال، إذن بالاتجار برأس المال حتى بالشراء في ذمته على ذمة المالك، ثم الوفاء من رأس المال. إذا كان هناك قيد من أول الأمر بأنه يتجر برأس المال بالنحو الشراء والبيع الشخصي، للكل في لا بالبيع والشراء بالكلي على ذمة المالك، حينئذ لو كان الأمر هكذا، نعم حينئذ لو اشترى في الذمة في ذمة المالك يكون باطلا حتى لو وفى من رأس المال، لأن هذا الشراء حينئذ لا يكون مأذونا فيه، وهذا خلف فرض الماتن ومبنى الماتن ومبنى المعلقين، فإن الماتن والمعلقين كلهم وافقوا على أنه في فرض الشراء بالذمة والوفاء من رأس المال يكون البيع صحيحا وتكون المضاربة أيضا صحيحة. ففرض المسألة وفرض المشهور هو أن إطلاق المضاربة يقتضي الإذن في الشراء على ذمة المالك بنحو الشراء بالكلي ثم الوفاء من رأس المال، هذا فرض المسألة وفرض المشهور، وإلا كان باطلا البيع أو فضوليا والمضاربة باطلة مثلا حتى لو كان قد وفى من رأس المال كما تقدم. ومن هنا ذكر السيد الماتن أنه على ما ذكرنا ما هو الذي ذكره في المقطع الأول، أن إطلاق عقد الأقوى، أن إطلاق عقد المضاربة يقتضي جواز الشراء في الذمة والدفع من رأس المال، فإن هذا هو المتعارف وهو الذي يقتضي إطلاق عقد الإذن بالاتجار وعقد المضاربة، وهذا هو المشهور أيضا كما قلنا في المسألة. إذن فلا بد أن يكون كلام في صورة وجود إذن في الاتجار ولو بالإطلاق أو التعارف كما ذكر الماتين، إذن في الاتجار والشراء على ذمة المالك، لكن بأن يدفع ولو في صورة أن يدفع من رأس المال، أن يكون رأس المال موجودا، حينئذ يقال بأنه ما يأذن المالك في أن يشترى في ذمته مع فرض وجود رأس المال لكي يدفع حينئذ بعد ذلك ويوفى ذمة المالك بالدفع من رأس المال، حينئذ هذا الإذن له عرفان ولازمه العرفي للدقي، أنه ما دام رأس المال موجودا فالمالك يأذن أن يشترى له على ذمته، سواء تلف رأس المال بعد ذلك أو لا، لأن حتى إذا تلف رأس المال فإن تلف رأس المال لا يكون، بمعنى أنه يستكشف أنه لا إذن من أول الأمر، فإن بنحو الشرط المتأخر أو يوجب انقلاب الإذن السابق إلى اللا إذن، فإن هذا الشرط المتأخر أو الانقلاب غير عرفي، بل الانقلاب ورفع الإذن السابق غير معقول. الشيء العرفي إنما هو أن المالك ما دام رأس المال موجودا يأذن في التجار على ذمته لكي يدفع بعد ذلك من رأس المال. لو تلف رأس المال يكون تلف المال عرفا هنا من قبيل ما لو اشترى بشخص المال ثم تلف المبيع، لو اشترى بشخص رأس المال ثم قبل أن يعطيه للمالك تلف المبيع، تلف رأس المال هنا من قبيل تلف المبيع لا يؤدي إلى أن يكون إذن المالك في الشراء برأس بالذمة مع فرض وجود رأس المال حين الشراء، هذا الإذن ينكشف أنه لم يكن موجودا الأمر، لأنه ما هذا الانكشاف فرع أن يكون هذا الإذن مشروطا بنحو الشرط المتأخر بأن لا يتلف رأس المال حين الوفاء، قبل الوفاء لا يتلف بعد الشراء بالذمة وقبل الوفاء. والشرط المتأخر ليس أمرا عرفيا، العرف لا يفهم الشرط المتأخر، إذا أذن بالشراء في الذمة مع فرض رأس المال حينئذ حينما يتلف قبل أن يفي شف أنه لم يكن مأذونا من أول الأمر، هذا عقلا معقول لكن عرفا غير عرفي. نعم المالك لا يكون إذنه بالاتجار على ذمته هنا مسابقا ومستلزما حتى عرفان للإذن بأن يشتغل على ذمته حتى بعد تلف رأس المال، أو زائدا على الشراء برأس المال، زائدا على الشراء برأس المال، أو مع تلف رأس بعد تلف رأس المال يشتري على ذمة المالك، هذا لا يستفاد قطعا. لكن مع فرض وجود رأس المال تلفه، إذا فرض أن المتعارف كان هذا وأن المالك يأذن مع وجود رأس المال أن يشتري هذا المعامل في ذمة المالك لكي يأذن ذلك برأس المال، فاشترى قبل أن يفي تلف المال، العرف هكذا يقول، يقول هذا كان مأذونا حدوثا، حينما اشترى كان المال موجودا ومأذونا في الشراء في ذمة المالك وتمليك ذمة المالك للبايع. حينما أراد أن يفي إذا تلف المال من دون تفريط وتعد كما هو المفروض، حينئذ هنا لا يقال هذا الإذن يرفعه المالك الآن، أو من الأول يقيد هذا الإذن بأن يكون بنحو الشرط المتأخر أن يبقى المال إلى حين الأداء، هذا أمر غير عرفي. فدعوة، وهذا حاله حال ما لو اشترى بشخص المال ثم تلف المبيع عند العرف، يقال حينئذ هذا الإنسان افرض اشترى في الذمة ودفع من رأس المال قبل أن لم يتلف ودفع ثم تلف المبيع، هذا عند العرف مثل ذاك، هذه الخسارة هنا مثل تلك الخسارة، لا أن العرف يقول هذا الإنسان حينما أراد أن يشتري لأن رأس المال كان موجودا فالإذن يكون فعليا، لكن بعد ذلك حينما يتلف ينقلب الإذن إلى اللا إذن، أو ينكشف أنه لم يكن إذن من أول الأمر، كلاهما أو الأول غير معقول الانقلاب لأن الواقع لا ينقلب عما وقع عليه، والثاني وإن كان معقولا عقلا ودقة لكنه غير عرفيا، بحيث دعوى التعارف العرفي الذي ذكره الماتن أن المتعارف عرفا أنه في مثل هذه الموارد المالك يأذن حتى مع التلف فيما بعد، هذه الدعوة ليست بعيدة عن الفهم العرفي. وبعبارة أخرى المالك يأذن في الشراء في ذمته ما دام رأس المال موجودا، هكذا هذا هو الأمر العرفي والمتعارف، ما دام حين الشراء رأس المال موجودا في الشراء على ذمته، فإذا اتفق أنه حين الوفاء تلف رأس المال هنا لا يرى العرف أن هذا الإنسان كان تصرفه السابق تصرفا عدوانيا فضوليا، من أين يستكشف هذا العامل أنه سوف يكون المال باقيا أو لا يكون باقيا، لا يقال أنه يستكشف أن هذا فضولة باع، وإنما يقال أنه العامل ليس مقصرا لأنه حينما اشترى فضولة اشترى، حينما اشترى على ذمة المالك كان رأس المال موجودا وكان يريد أن يفي من رأس المال. إذن فالفهم العرفي لا يساعد على الشرط المتأخر هنا، لا يساعد على أنه هنا ينكشف أن تصرفه كان فضوليا، أنه كان تصرفه بلا إجازة وبلا إذن، بل يقال أن هذا الإذن كان موجودا. نعم لو تلف ثم أراد أن يشتري، هذا ليس مشمولا يشتري في ذمة المالك بعد التلف، هذا ليس مشمولا، أو اشترى بكل رأس المال أراد أن زائدا على رأس المال يشتري في ذمة المالك أيضا مالا آخر، أيضا لا يكون مشمولا للإذن برأس المال، هناك رأس المال يكون مقيدا ومحددا بحسب الحقيقة للإذن. فهذه دعوى عرفية يمكن قبولها، وأنه العرف لا يقول هذا حينما اشترى كان مأذونا لكن بعد ذلك انقلب مأذونيته إلى عدم المأذونية، أو انكشف أنه كان غير مأذون وأن عمله كان عملا باطلا وكان تصرفا عدوانيا مثلا أو كان فضوليا، هذا ليس عرفيا. الشيء العرفي هذا الذي يقوله الماتن، إذا قبلنا أن إطلاق العقد ولو للتعارف يقتضي الإذن بالشراء في ذمة المالك والوفاء من رأس المال، فكأنه ما دام رأس المال موجود العامل مأذون من قبل المالك أن يشتري بمقدار رأس المال لا أكثر منه، بمقداره أو أقل منه في ذمة المالك، حينئذ بعد ذلك حينما يتفق التلف ولم يكن يعلم بالتلف العامل هنا يقال أنه هذا كما كان مأذونا حين حدوثا بقاء أيضا مأذون لأنه ينكشف أنه لم يكن مأذونا. فإذا قبلنا هذه الدعوة العرفية فيكون الحق مع السيد الماتين، والظاهر أن السيد الماتين بل المشهور يقبلون ذاك الظهور الإطلاقي أو التعارف الذي أشار إليه السيد الماتين بهذا المعنى، وهذا أمر لعله عرفي ليس أمرا مستغربا أن يكون هذا هو المتعارف، خصوصا مع ما قرأتموه في الشرط المتأخر من أنه ليس أمرا عرفيا. الشرط المتأخر تصويره دقي عقلي، وإلا الذهن الفطري العرفي يأبى عن تصوير مثل هذه الشروط المتأخرة بحيث شيء استقبالي مؤثر في ارتفاع إذن يكاشف في ارتفاع إذن من سابق من أول الأمر. هذا في باب الأحكام والإطلاقات مثلا يمكن تصويره، أما في باب وإن كان هناك أيضا قيل بأنه خلاف الظاهر إلا بدليل خاص، وإلا فهذا شيء لا تتقبله الطباعة العرفية. فإذا كان حدوثا مأذونا ما دام العين رأس المال موجود، اتفاق التلف لاحقا في رأس المال في مقام الوفاء قبل الوفاء، هذا لا يؤدي إلى أن يكون ذاك الإذن مرتفعان وإلى انكشاف أن التصرف كان تصرفا فضوليا عدوانيا في مال المالك. هذا النكتة العرفية التي حينئذ على إذا قبلناها كما أنها مقبولة تتم حينئذ. دعوى السيد الماتن والمشهور من أن هذا مشمول للإذن الذي وقع في المضاربة، فيكون حاله حال تلف مال المضاربة الذي لا يكون فيه ضمانا على المالك، ويكون ذاك المال الذمي أيضا الذي اشتغلت ذمته ذمة المالك به داخلا ضمن المضاربة لا محالة، يكون داخلا ضمن المضاربة لأنه كأنه بدل نفسه هذا المال الذي تلف، فيكون ضمن المال الذي ضورب به بناء على صحة مثل هذا على القاعدة أو باستفادة الإطلاق من الروايات. وهذا مربوط بالجهة الأولى من الإشكال بالإشكال الأول الذي عالجناه فيما سبق. هذا البيان الأول، وهناك بيان ثاني هنا يمكن أن يذكر انتصارا للسيد الماتن والمشهور، وهو أنه حتى لو تنزلنا عن عدم عرفية الشرط المتأخر، لكن مع ذلك يمكن أن يقال أن هذا الإذن لو كان مشروطا، الإذن في الاتجار بالذمة الذي ما دام رأس المال موجودا، والذي افترضنا أن هذا يعتبر من مشمولا للروايات المضاربة أو على القاعدة يكون صحيحان، ولهذا لو وفاه كان مضاربة وكان من مال المضاربة بحسب الحقيقة، هذا النحو من الإذن لو كان مشروطا بأن لا يتلف رأس المال فيما بعد، بحيث لو تلف رأس المال ينكشف عدم الإذن في هذا التصرف، هنا يقال أن هذا عرفا قد يعتبر تضمينا للعامل. هذا بحكم تضمين العامل، لأن هذا المال الذمي المفروض عند المشهور أنه حينما يوفيه من رأس المال يعتبر هو الرأس المال المضاربة، هو المال المضارب به. هذا المال الذمي الذي وفاه العامل من رأس المال لو لم يكن قد تلف رأس المال يكون هو المال المضارب به، وهو المال الذي وقعت عليه المضاربة، هكذا يقولون. ومن هنا في فرضية الوفاء يقولون هم بصحة البيع والشراء، هم بكونه المضاربة صحيحة ومشمولة للمضاربة، لا أن هذه مضاربة بمال ذمي بمال آخر لم يكن تحت عقد المضاربة. إذا كان هكذا حينئذ حينما يقول لو تلف رأس المال لا أعذن لك بهذا الاتجار بنحو الشرط المتأخر، لم تكن مأذونا في هذا الاتجار، هذا معناه أن ذاك المال الذمي الذي هو على تقدير الوفاء كان هو رأس المال المضاربة منطبقا عليه رأس مال المضاربة، ولهذا كان الربح بينهما. لو تلف الوفاء المال الذي يفي به، لو تلف كان المالك غير راض بهذا الاتجار، أي كان مضمنا بحسب الحقيقة للعامل. فمرجع هذا الشرط المتأخر إلى شرط الضمان، يعني يشمله أدلة أن العامل لا يضمن، وأنه العامل لا يكون ضامنا، فيرجع إلى أن المالك يأذن بأن يتصرف في ماله الذمي لكن لا يقبل الضمان، بمعنى أنه لو تلف المال الخارجي لا يقبل أن يكون ماله الذمي مضمونا عليه بحيث يجب عليه أن يدفعه، بل مضمونا على المشتري، على العامل الذي هو المشتري، على العامل الوكيل المشتري، هو يكون ضامنا لما اشتراه، والمالك لا يكون ضامنا. هذا بحسب الحقيقة نحو من أنحاء تضمين العامل، تضمين للعامل أن هذا العامل إن ضامن للثمن وهو المال الذمي في ذمة المالك الذي اشترى به المال، على تقدير تلف رأس المال، على تقدير تلف رأس المال قبل الوفاء، لو تلف فهو ضامن لا للمال التالف، ضامن لهذا المال الذي جعله بدلا وثمنا عن المبيع، هو ضامن له، لابد أن هو يدفعه حينئذ لمالكه. هذا نحو من الضمان، وهذا خلاف روايات أنه العامل لا يضمن، كما لا يضمن في التلف لما يكون داخلا في المضاربة الصحيحة حدوثا، لا يضمن أيضا هذا النحو من الضمان أن يكون أن تكون بطلان المعاملة فرع أن يكون الإذن مشروطا، لولا مشروطة الإذن لا تكون المعاملة باطلة، ومشروطية الإذن من قبل المالك معناه التضمين، معناه أنه هو لا يتحمل هذا الثمن وهذا المال الذمي الذي اشترى به لو تلف المال، وهذا خلفه أنه لو أذن حدوثا لا يستطيع له أن يضمنه ولو بنحو الشرط المتأخر، فإن هذا نحو تضمين لكن من خلال الشرط المتأخر، تضمين للعامل بأن يكون هو المتحمل والمسؤول عن دفع الثمن للمبيع، ولا يكون هو مسؤولا، وإن كان لا يكون المبيع أيضا له، لكن على كل حال لا يكون هو مسؤولا عن الالتزام بالثمن، وهذا نحو من التضمين أن يرفع مسؤولية نفسه، مشمول لإطلاق أدلة أن العامل لا يضمن. فهذا النحو من الشرط المتأخر مرجعه إلى التضمين بحسب الحقيقة، لكن تضمين بهذا النحو من التضمين أن المالك لا يكون مسؤولا عن دفع الثمن وعن المعاملة التي أوقعها المشتري، أوقعها العامل المشتري مع البايع، العامل يكون المالك يكون غير مسؤول عن ذلك لو كان فيه خسارة، لو كان فيه غير ملزم به. هذا رفع للضمان لكن من خلال شرط متأخر، فيكون بالدقة هذا، وإن كان بابه باب تقييد الإذن بنحو الشرط المتأخر، لكن هذا عرفا لا أقل، لأنه عرفا هو نحو من أن المالك لا يتحمل الضمان. هذا من قبيل قال المالك للعامل أأذن لك في الاتجار إذا لم تكن خسارة، كانت خسارة أنا من الأول غير راض بالبيع، هذا هم شرط متأخر كاشف عن أنه من الأول لم يكن قد أذن في البيع، إلا أن هذا تضمين، إذ أي معنى للتضمين غير هذا المعنى؟ كيف يضم أحد طرق تضمين العامل أن يقال له لا أأذن لك إلا في التجارة المربحة، أما التجارة التي ليس فيها ربحون أنا من أول الأمر لست راضيا به ولست آذنا به فيه. هذا لازمه شرط متأخر، لو خرج خسارة ينكشف أنه البيع الذي وقع بمال المالك لم يكن المالك راضيا به، إلا أن هذا هو الضمان. أي معنى للضمان غير هذا؟ أنه لو كان خسارة لا يقبل. كذلك هنا يقول لو تلف رأس المال فأنا غير مسؤول عن الثمن الذمي الذي اشتريته، الذي اشتريت المبيع به، أنا غير مسؤول عنه. هذا أيضا نفي للعهدة وللمسؤولية الذي هو أيضا داخل في معنى الضمان، فإن الضمان قلنا أنه يشمل المسؤولية والمسؤولية والعهدة بالوفاء والأداء للثمن والمثمان. إذن فيكون هذا مرجعه، مرجع مثل هذا الشرط المتأخر إلى تضمين العامل المسؤولية، مسؤولية ثمن المبيع الذي اشتراه. وإن كان المبيع له أيضا حينئذ، بس هو مسؤول، خصوصا لو كان تالفا المبيع، لو كان المبيع بعد القبض تالفا أيضا يكون هو مسؤول وهو الذي يخسر هذا العامل، فيكون هذا مشمولا للروايات أن العامل لا يضمن ولا يمكن أن يضمن. من ضمن تاجرا فليس له من الربح شيئا، تلك الروايات التي دلت على أنه لا يمكن تضمين العامل على القاعدة أو بالروايات. إذن فهذا النحو من الشرط المتأخر روحه روح تضمين العامل، فتكون مشمولة، يكون مشمولا لروايات أن العامل لا يضمن، بحيث المضاربة لا يمكن أن تكون صحيحة إلا من دون مثل هذه الشروط المتأخرة، لأن هذه الشروط المتأخرة مرجعها إلى التضمين. فإما المالك لا يأذن أصلا بالشراء على ذمته حتى مع الوفاء من نفس المال، أو إذا أراد أن يأذن لابد أن يأذن مطلقا، لا أنه يجعله مشروطا بأن لا يتلف رأس المال فيما بعد. لا، ليس جميع الشروط التضمين، الشروط التي تكون من هذا القبيل، أن هذا بابه باب الخسارة والتلف، كل شرط كل شيء مشروط بتلف مال المالك، نعم بابه باب التضمين، تلف أو خسارة. إذن فيكون روايات التضمين مانعة عن صحة مثل هذا الشرط المتأخر، وبالتالي أنه لو أذن فيه، لو كان قد أذن في أصل الشراء في ذمته فليس له أن يضمنه ولو من خلال التقييد بنحو الشرط المتأخر، يعني أن إذنه سوف يكون إذنا مطلقا من باب الحكم الشارع، ما دام أذن أن يشتري، ما دام المال موجودا يشتري على ذمته، إذن هذا الإذن بعد لا يمكن رفعه، لا يمكن تحميل المشتري وهو العامل المشتري نتائج هذا، ولو كانت النتائج ناشئة من أنه قد اشترط أنه لو تلف بعد ذلك فأنت لست مأذونا من أول الآن، فإن هذا بابه باب التضمين. بأحد هذين الوجهين يكون ما أفاده المصنف الذي هو مطابق مع فتوى المشهور أيضا في هذه المسألة كما يظهر من يراجع كلمات المشهور، وهو المحكي عن المبسوط وهو المختار عند صاحب الجواهر، هذا هو الصحيح حينئذ، أنه في مثل هذه الموارد يكون شراء العامل على ذمة المالك ما دامت العين موجودة، لا إذا اشترى بعد تلف العين فإن تلك الشراء خارج عن المأذون قطعا. شراء المال المبيع على ذمة العامل على ذمة المالك ما دامت العين موجودة هذا الشراء مأذون فيه، ولا يمكن رفع هذا الإذن ولو بنحو الشرط المتأخر، إما لأنه عرفا هكذا الإذن ليس مشروطا بنحو الشرط المتأخر، وهذا الوجه الأول، أو لأن روايات التضمين تمنع، عدم تضمين العامل تمنع عن صحة مثل هذا الاشتراط والتقييد، لأن روحه يرجع إلى روح التضمين للعامل. فبأحد هذا البيانين يمكن تصحيح ما ذكره السيد الماتن ودفع الإشكالين. أما الإشكال الأول اندفاعه واضح، أنه فإن الإشكال الأول فرع أن لا يكون الإذن موجودان، إما بحكم نفسه الدلالة الالتزامية العرفية التي ذكرناها، التعارف العرفي لعدم معقولية الشرط المتأخر، إذا كان الإذن حدوثا موجود فبقاء أيضا يكون موجودا، فليس بيعا فضوليا لكي يحتاج إلى إجازة المالك، أو لروايات عدم التضمين التي تقتضي أن الإذن لو حصل حدوثا لا يرتفع بعد ذلك بحصول تلف في رأس المال أو غيره، فيكون حينئذ المعاملة معاملة صحيحة شرعا، وما وقع عليه المعاملة من المال الذمي الذي لا بد أن يدفعه من مال آخر أيضا داخلا في ضمن المضاربة، يكون ضمن مال المضاربة كما صرح بذلك أيضا صاحب الجواهر في بين أن هذا هو مقتضى القاعدة. هذا فذاك التقريب الذي كان يقول المعاملة فضولية لا تتم لأنها بحاجة إلى إجازة لا يتم، لأن تماميته متوقف على أن يكون هناك شرط متأخر في الإذن، وقلنا أن هذا إما غير عرفي أو خلاف رواية التضمين. وأما التقريب الثاني الذي قال بأن هنا يحكم بالبطلان، لأن ما يكون مبيعا ما يكون ثمنا إنما هو المال الذمي المقيد دفعه بالمال الخارجي، فإذا كان مقيدا إذن المقيد بالمال الخارجي بتلف المال الخارجي يتعذر تسليمه فيكون بابه باب تعذر أحد العوضين الموجب للانفسار. هذا الكلام يلاحظ عليه أولا أن هذا الاشتراط لا ملزم له، لعل العامل باع اشترى على ذمة المالك بلا هذا الاشتراط، من دون أن يشترط شرطا من هذا القبيل على أن يلتزم بشرط من هذا القبيل بأن يقيد الثمن الكلي الذمي، يقيده بالدفع، وإنما بعد ذلك دفعه اتفاقا. وليس كان هذا صحيحا، ليس موضوع البحث مأخوذا في هذا القيد بأن المشتري عامل المشتري لابد أن يأخذ هذا القيد في ثمنه الذمي، في ماله الذمي الذي يأخذ يجعله ثمنا، المال الذمي على ذمة المالك يجعله ثمنا، أو على ذمة نفسه بما هو وكيل بناء على التنزيل الذي ذكره السيد الماتن في الوجه الثاني. هذا القيد غير مأخوذ، فقد يجعل الثمن مطلق المال الذمي لا المال المقيد، فهناك حينئذ هذا ثم يفي اتفاقا لو لم يتلف، وقد يتلف حينئذ، حينئذ هذا البيان لا يتم، هنا لا يكون بابه باب تلف الثمن قبل قبضه، لأن الثمن لم يكن مشروطا في مقام البيع والشراء، لم يقيده المشتري ولا البايع بأن يكون الكلي الذمي المقيد بهذا. هذا أولا، فأصل هذه الفرضية تحتاج إلى شيء زائد، فرض شيء زائد في مقام إنشاء الشراء من قبل العامل، وهو أن العامل لم يجعل مطلق المال الذمي في ذمة المالك ثمنا، بل جعل الثمن المقيد ثمنا، وهذا فرض قيد زائد لم يؤخذ في الكلام، وليست الصحة في فرض الوفاء مشروطة بمثل هذا القيد، فإنه حتى لو باعه اشتراه بثمن كلي في ذمة المالك بلا هذا القيد ثم اتفاقا وفاه من ذاك المال، هذا أيضا يكون صحيحا قطعا وقهران، لا يقول لا يفتي هؤلاء بالبطلان، بينما لو كان هذا القيد لازما كان ينبغي أن يفتى في مثل هذه الصورة بالبطلان لأنه ليس مأذونا فيه. هذا أولا. وثانيا أنه حتى لو افترضنا مثل هذا الاشتراط بأن اشترط المال عامل مثلا اشترط البايع على العامل المشتري، أو هو قيد من أول الأمر وقال أبيعك أشتري منك بمال في ذمة المالك أدفعه لك من هذا المال الخارجي، هذا أدفعه لك من هذا المال الخارجي هذا بابه ليس باب التقييد، وإنما بابه باب الاشتراط الشرط الالتزام في ضمن العقد. لماذا؟ لأن المال الذمي لا يتقيد، المال إذا كان ذميا فالمال الذمي لا يتقيد بالمال الخارجي، نعم وفاؤه يمكن أن يتقيد، وفاء المال الذمي يمكن أن يتقيد بالمال الخارجي، أما نفس المال الذمي لكونه مالا ذميا لا يتقيد إلا إذا رجع إلى الكلي في المعين بأن يبيعه بكلية مثلا درهم من هذه الدراهم أو دينار من هذه الدنانير. أما إذا أردنا أن نجعل المال ذميا فإن قوام الذمية بأن يكون مالا اعتباريا لا مالا خارجيا، فيكون صفة المال أنه مال ذمي، ومعنى أنه مال ذمي أنه ليس مالا خارجيا بل مال في الذمة، فإذا كان مالا ذميا فخصوصية الدفع من الخارج سوف لا تكون من قيود هذا المال الاعتباري، بل لا محالة ترجع هذه الخصوصية وهذا التقييد يرجع إلى الشرط والالتزام أن هذا المال الذمي تلتزم أن توفيه من المال الخارجي في مقام الوفاء، تعطيه من هذا المال الخارجي، حينئذ يرجع إلى باب الاشتراط بحسب الحقيقة الذي تخلفه وتعذره تعذر الشرط لا تعذر الثمن والعوض، لكي يدخل تحت كبرى أن تلف أحد العوضين وتعذر تسليم أحد العوضين يؤدي إلى أن يكون إلى الانفساخ، فلا لا يكون المقام من موارد الانفساخ، لأن هذا الاشتراط حتى لو كان موجودا فهذا الاشتراط مرجعه هذا التقييد مرجعه إلى الاشتراط وليس مرجعه ليس مرجع نظير الأوصاف للعين الخارجية. كيف هناك قال هذا العلم نفسه وغيره أن لو باع هذا العبد بوصف كونه كاتبا، باع العبد الكاتب، ثم ظهر أنه ليس بكاتب، هذا العبد هو المبيع، لا ينكشف أن هذا ليس مبيعا، لأنه هناك الوصف وإن أخذ قيدا بحسب اللسان إلا أن هذا القيد مرجع إلى الاشتراك والالتزام في ضمن الالتزام، لأن هذا الموجود الخارجي لا يتقيد بهذا القيد، لا يمكن للتقييد. كذلك الأموال الذمية، الأموال الذمية إذا أريد تقييدها بالمال بالعين الخارجية أصبحت كلي في الخارج، صارت هي الكلي في المعين، لا فرق حينئذ بين الكلي في المعين وهذا المال الذمي. لا نتصور نحوان من المال الكلي، فإن قوام المال الذمي بملاحظة الكلي منفصلا عن الخارج. إذا لم نلحظ الكلي منفصلا عن الخارج بل داخلا في عالم اعتباري، في وعاء اعتباري يسمى بالذمة والمال الاعتباري المسمى بالمال الذمي، حينئذ لا نصل إلى المال الذمي. فإذا قيدنا بالمال الخارجي يعني أضفنا الكلي إلى الخارج، إلى مال معين في الخارج أصبح كليا في المعين، فلا معنى لهذا القيد إلا الاشتراط. المال الذمي في ذمة المالك، حينئذ هناك شرط من البائع على المشتري أن يفي هذا الكلي في مقام الوفاء يعطيه من هذا، هذا لا بأس به، شرط ضمني التزام في ضمن البيع. لو تعذر أو تخلف، ولهذا في سائر الموارد أيضا يحكم بذلك. أنا لو اشترى شخص من شخص شيئا منا من حنطة واشترط عليه أن يفيه من أن يفي هذه الحنطة من الحنطة التي سوف تأتي في هذه السنة أو في مخزن الفلاني، أن يفي له من شيء معين ثم تعذر أو تخلف لم يفي، لا يحكم ببطلان البيع، فإن البيع ينفسخ، فليكون بابه باب الخيار، له حق الفسخ لأنه كان قد اشترط عليه أن يفيه، يعطيه هذا الكلي الذمي من الموجود في هذا المخزن. إلا أن نرجعه لكلي في المعين، لا يشتري منه المال في الذمة، بل يشتري صاعا أو منا من تلك تلك الحنطة الموجودة في ذلك المخزن، هذا يرجع إلى الكلي في المعين. والكلي في المعين بيع لكلي خارجي كما قلنا أنه خارج عن موضوع البحث. فإذا افترضنا أن المال مال ذمي، حينئذ التقييد بكون وفائه من هذا المال الخارجي، خصوصا لو كان التقييد بعنوان الوفاء، فإن نفس عنوان الوفاء معنى أن هذا ليس قيدا في نفس الثمن، بل هذا وفاء للثمن، أما الثمن مستقل عن هذا الذي يعطيه من الخارج، هذا وفاء، وما يوفى به غير ذاك الموفى، إذن فذاك مستقل عن هذا غير مقيد، وفاؤه مقيد بهذا. فإذا تعذر اشتراط الوفاء، وتعذر اشتراط الوفاء حاله حال تعذر أي شرط آخر، لا يوجب إلا الخيار، لا يوجب الانفساخ، فيبقى ما هو الثمن وهو المال الذمي غير تالف، بل لا يعقل فيه التلف ما دام ذميان، إذن فيكون بحسب الحقيقة بابه باب تخلف الشرط، لا بابه باب الانفساخ. فالتقريب الثاني أساسا غير صحيحين، في نفسه غير تامين، وإنما لو أريد الإشكال على الماتين فلا بد أن يكون بالتقريب الأول لا بهذا التقريب الثاني. هذا المقطع الثاني في هذه المسألة. وأما المقطع الثالث